إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله وقوته وبإذنه سبحانه وتعالى درس شرح كتاب سنن ابن ماجه في هذا اليوم الاثنين 17 من شهر المحرم من عام 40 بعد 400 هجرية. وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه، وكان السائل غيري. قال: أنبأنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، قالت: فوجدته عند أختي زينب، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، قال: وما هي أيهنتاه؟ قلت: أي إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة، وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر، فذكر نحو حديث شريك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستذفري بثوب وصلي. قال: حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الدماء التي تنزل على المرأة ثلاثة أنواع. الأول دم الحيض، وهو علامة من علامات الإدراك والبلوغ، والعادة في الحيض أن يكون منتظما، فينزل في بعض النساء سبعة أيام، وفي بعض النساء أربعة أيام، وفي بعض النساء عشرة أيام، وفي بعض النساء 15 يوم، يختلف في ذلك. والحيض له وصف تميزه المرأة في لونه وفي ريحه، في لونه وفي ريحه، هذا في العادة. والمرأة التي تميز دم الحيض باللون أو بالرائحة يقال لها مميزة، يقال لها مميزة. والمرأة إذا ميزت دم الحيض أو انتظمت عندها الدورة في أيام معينة هي أيضا تعتبر مميزة. إذن التمييز يرجع إلى أمرين: انتظام الدورة في أيام معينة، سبعة أيام، ستة أيام لا تزيد، عشر أيام لا تزيد، تسعة أيام لا تزيد، حسب حالها، أو تميزه باللون والرائحة، أنه لونه أسود عبيط أو أنه رائحته نتنة، تميزه بذلك. ولا دليل في الشرع واضح ظاهر على أقل الحيض. ويذكر بعض أهل العلم أنه يعرف من النساء من حيضتها نقطة واحدة ثم تطهر. أما أكثر الحيض فقد جاءت إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أكثره، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن تحيض نصف دهرها؟ فأفاد أن الحيض هو نصف الشهر، لأن الدهر السنة، فإذا كان كل سنة 15 يوم من كل شهر فمعناته نصف سنة. كلمة الدهر إذا وردت المراد بها في مثل هذه النصوص إيش؟ العام، المراد بها العام. قال: أليست إحداكن، في حديث الرسول لما قال عليه الصلاة والسلام: ناقصات عقل ودين، فسألته قالت: ما نقصان عقلها؟ فقال: شهادة المرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينها أنها تدع الصلاة نصف دهرها. فنصف الدهر يعني أن حيضها يكون في الغالب 15 يوم أو 16 يوم، هذا أغلب الحيض. وأخذ بهذا جماعة من أهل العلم، فقالوا أغلب الحيض وأكثر الحيض 15 يوم، إلا إذا كانت مميزة، إلا إذا كانت مميزة. أما إذا لم تكن مميزة فقالوا ترجع إلى 15 يوم، بعضهم قال 16 يوم، يعني 16 أو 15 يوم، بعضهم قال 17، المهم نصف الدهر بهذه الصورة. ومن أهل العلم من لم يعتبر هذا تحديدا لأكثر الحيض، فقال: ليس لأقله ولا لأكثره حد، وكل امرأة ترجع إلى حالها. ولكن هذا الأمر صعب من النساء، من يستمر معها الحيض بالشهر، بالشهرين، بالثلاثة، بالأربعة، يستمر معها الدم بالشهر، بالشهرين، بالثلاثة. عند النساء يصيبهن، الرسول هنا قال عرق، ومن النساء من يصيبهن ما يسمى بالتكيس. التكيس يأتي في صورة من صوره استمرار نزول الدم. فمثل هذا ايش نقول؟ لا حد لأقله ولا لأكثره. طيب هو يقول طول ما الدم ينزل فهي حائض. طيب شهر نازل، شهرين نازل، ثلاثة شهور نازل. طيب ولذلك إعمال دلالة إحدى كنا تحيض نصف دهرها أولى من عدم إعماله، أولى من عدم إعماله. ممكن نأخذ بهذا المذهب الثاني وهو مذهب ابن تيمية أنه لا حد لأكثره إذا كان يوجد لها طهر في داخل الشهر، يعني يستمر معها الدم مثلا 20 يوم، 25 يوم، ثم 10 أيام أو 5 أيام ينقطع عنها الدم، نقول طيب. لكن إذا كان مستمر معها شهر شهرين مستمر دم دم يخف ويرجع يخف ويرجع، لكنه دم مستمر، إيش تقول؟ تقول خلاص هي حائض طول الشهر، طول الشهرين، طول 3 شهور. هذا يعني لا شك أن إعمال دلالة الحديث الذي ذكرناه أولى. النوع الثاني من الدماء الذي ينزل على المرأة دم النفاس، وهو الدم الذي ينزل من المرأة بعد أن تلد، ولا حد لأقله، وأكثره أكثر الدم في النفاس 40 يوما، 40 يوما، لحديث أم عطية كانت إحدانا تمكث إذا نفست 40 يوما، هذا حد أكثر دم النفاس. فإذا طهرت قبل 40 ورأت الطهر هي طاهر، فإن عاد إليها الدم في 40 عادت إلى حكم النفاس حتى تستتم 40، فإذا تمت 40 ورأت الطهر فهي طاهر. فإن نزل عليها الدم بعد 40 وصادف أيام دورتها المعتادة فهو من الحيض، فهو من الحيض. هذا الدم الثاني اسمه دم النفاس. الدم الثالث دم الاستحاضة، وهو استمرار نزول الدم، الدم يرخيه الرحم مدة طويلة، قد تصل إلى شهر شهرين ثلاثة، قد تصل إلى أغلب الشهر. فهذا دم اسمه دم الاستحاضة. أجمع العلماء على أن دم الحيض والنفاس نجس، وأن أحكام النفاس كأحكام الحيض في ترك الصلاة وترك الصيام وترك الجماع. أما دم الاستحاضة فاختلفوا فيه، والصحيح أنه دم طاهر ليس بدم نجس، ولكن خروجه ينقض الوضوء، فتحتاج المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تكون قد استثفرت بالقطن بالكرسف، بعد أن تكون قد استثفرت يعني منعت خروج الدم أو غطت المحل بالكرسف يعني بالقطن حتى لا ينزل عليها الدم، وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، تغتسل أول ما ينتهي وقت الحيض الذي تميزه، ثم تتوضأ لكل صلاة، لأنه شيء يخرج من السبيلين من القبل، فإنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. إذن دم الاستحاضة دم طاهر ينقض الوضوء، فتحتاج أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يضر استمراره بعد نزولها، بعد نزوله، وتستعمل لمنعه الكرسف اللي هو إيش؟ القطن، اللي هو القطن. خلاص. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم لدم الاستحاضة بأنه عرق يفيد أنه دم يختلف عن دم الحيض حتى في مصدره، دم يختلف عن دم الحيض كالدم العادي، بخلاف دم الحيض الذي يكون في العادة أسودا غليظا نتنا، الذي يكون في العادة أسودا غليظا نتنا. خلاص. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المصنف يقول في التبويب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، بمعنى أنها امرأة كانت تحيض كالنساء، لها أيام دورة معلومة ولها دورة معلومة وتطهر بعدها، ثم طرأ عليها استمرار نزول الدم، استمرار نزول الدم، وهذا يفيد بالمفهوم أن من النساء من تبدأ عند بلوغها بالاستحاضة فيستمر معها
نزول الدم، فلا تعرف لها أيام أقرأ، لكن هو يتكلم الآن عن المرأة التي تعرف لها أيام أقرأ بأنها كانت تحيض ثم جاءتها الاستحاضة. أما المبتدأ بالاستحاضة التي لم تحض قبل ذلك وإنما بدأ حالها بالاستحاضة فالدم استمر ينزل عليها، فهذه لم يبوب عليها، إنما سيعرف حكمها من أثناء الكلام. خلاص. إذن قوله المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها، يعني عرفت لها أيام طهر، عرفت لها أيام طهر، فكانت تحيض وتطهر ثم جاءتها الاستحاضة بعد ذلك، ثم جاءتها الاستحاضة بعد ذلك، يعني استمر بها بعد ذلك نزول الدم. أما المبتدأ التي ابتدأت بالاستحاضة فهذه لا تعرف أيام أقرائها، إنما من حين ما بلغت الدم ينزل عليها، فما تدري دورتها كم يوم، حتى ما تعرف الدم، يمكن ما تعرف لون الدم اللي هو حيض والدم اللي ما هو حيض، ما تعرف. ابتدأت بالاستحاضة هكذا، هو ما يتكلم عنها، يتكلم عن الأولى التي كانت لها أيام حيض وطهر واستمرت على هذا الفترة ثم جاءتها الاستحاضة. قال قبل أن يستمر بها الدم وضحت. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. أقول إنما ذلك عرق يفيد أنه ليس بدم يرخيه الرحم كما يرخي فيه الحيض، إنما هو عرق دم يخرج من الجهة هذيك لكنه ليس دم الحيض، دم يخرج. الآن الأطباء يذكرون أن هذا بسبب ما يسمى بالتكيس، ما يسمى بالتكيس وهو اضطراب هرموني بسبب اضطراب في هرمونات الأنوثة الاستروجين، الاستروتوجين يسموه مدري كيف يقول، فتضطرب عند النساء هذه الأشياء فيحصل عندها خلل هرموني قد يؤدي إلى انقطاع الدورة فترات طويلة أو يؤدي إلى استمرار الدم ونزوله فترات طويلة عند النساء، وهذا يعني أغلب علماء التغذية يقولون يرجع إلى أنواع الغذاء التي نأكلها، أنواع الغذاء التي نأكلها فيها مشاكل ولها أضرار جانبية، من أضرارها هذه الاضطرابات الهرمونية التي ينبغي على الإنسان أن ينتبه ما يأكل وما لا يأكل، ما يدع وما لا يدع، حتى لا يقع في مثل هذه الأمور. قوله عليه الصلاة والسلام فانظري إذا أتى قرؤك يعني حيضك فلا تصلي. طيب كيف تعرف هي قرؤها والدم مستمر؟ نقول هي تعرف إما أنها تميز لون الدم أو تعرف أيام القر، هي تقول أنا أحيض عادة كل شهر في أوله 7 أيام، فإذا جاء أول الشهر والدم مستمر معك فاعتبر 7 الأيام أيام الحيض، أو تقول مع استمرار الدم إلا أني أميز دم الحيض، يأتي دم أسود غليظ نتن ثم بعد ذلك يخرج دم عادي، يخرج دم عادي، فنقول له هذه أثر هذه كأيام قرقي. هو يقول لها فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فأفاد أن المرأة وهي حائض لا تصلي، ثم قال فإذا مر القرء فتطهري يعني اغتسلي، وهو اغتسال المرأة من الحيض معلوم، ثم قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، يعني استمر في الصلاة ما بين القرء إلى القرء، لا يضرك نزول الدم، لا يضرك نزول الدم. واضح؟ إذن حكم المستحاضة على هذا الحديث وهو حديث صحيح أنها إذا ميزت أيام القرء تترك الصلاة أيام القرء طبعا، وتترك الصيام ولا يأتيها زوجها أيام القرء، فإذا انقضت أيام القرء اغتسلت وصلت كالمعتاد. طبعا هنا هذه يسموه واقعة عين، هنا ما ذكر إيش تسوي عند كل صلاة، لكن سيأتي في النصوص الأخرى، ولذلك العلماء يقولون حكم وقاية على عيان أنها تحمل على الأصل في الباب. يعني الآن هذا حديث لو جاء واحد يستدل به وقال أنا أستدل به على أن المرأة المستحاضة تصلي كل صلاة كأي صلاة ولا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، إيش نرد عليه؟ نقول يا أخي هذا الحديث واقعة عين، الرسول ذكر هذا الكلام صح، لكن الأصل في هذا الباب أنه الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، وما دام الدم يخرج منها فهي في كل صلاة تحتاج أن تتوضأ. والعلماء يعني في سلس البول يقول نتوضأ لكل صلاة قياسا على المستحاضة، والمستحاضة سيأتي أن الرسول ذكر فيها أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. مسألة في حديث عائشة لما ذكرت مجيء فاطمة بنت أبي حبيش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت شوفوا كيف الآن هي تذكر في الكلام شيء والرسول يصحح لها ولا يقرها على ألفاظها. تقول يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ إيش في كلامها خطأ يحتاج إلى تعقب؟ قولها فلا أطهر وإني أدع الصلاة، هذا كلام مو صحيح. نشوف الرسول أقرها ولا صحح لها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، يعني كلامي كذا مو صح، كلامي كذا مو صح، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. الحيضة هي التي نقول فيها أنك لا تطهرين وأنك لا تصلين، أما هذا عرق لا تقول فيه أنك لا تصلي ولا تطهري. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن الرسول صحح لها، لم يقر كلامها، لم يقر كلامها أنها تدع الصلاة، ولم يقر كلامها أنها لا تطهر، وبين أن عدم طهرها في أيام الحيض، وأن تركها للصلاة إنما يكون في أيام الحيض. أما في أيام الاستحاضة فإن من حين ما ينتهي أيام الحيض تغتسل وتصلي كما قال في الحديث الذي قبله من القر إلى القر. مسألة وفي حديث أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. أقول هذا فيه أن النساء كنا حريصات على التعلم على معرفة أحكام الدين، لم يمنعهن الحياء أن يأتينا ويسأل، سألنا عن الاستحاضة، سألنا عن الاحتلام، سألنا عن أمور تتعلق بثياب المرأة، بلباس المرأة، بحال المرأة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياءهن من أن يسألنا أو يتعلمنا أمور دينهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت فوجدت عند أخت زينب، زينب بن جحش أخت أم حبيبة، قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ أيهنتا يعني يا هذه إيش اللي عندك؟ قالت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر، ذكروا في بعض الأحد الروايات أنها كانت مسكينة تجلس في الطشت ويمتلئ الدم، الماء اللي فيه يمتلئ بالدم الذي يخرج منها. فذكر نحو الحديث السابق حديث شريك. مسألة أورد عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا هذه المرأة بحسب علوم الحديث هي من مبهمات المتن، لا ندري من هي السائلة، يحتمل أنها حمنة ويحتمل أنها فلانة أو فلانة ممن ذكرت أسماءهن في هذه الروايات. قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، أبطل كلامها، ما أقرها على عبارتها، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. إذن هذه دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين، هذه إيه؟ هذه ليست مميزة بالدم، إنما مميزة بالأيام والليالي، مميزة بالأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستثفري بثوب وصلي. قوله ثم اغتسلي، الظاهر أنه غسل الحيض، ثم استثفري يعني تلجمي من تحت من جهة الدم بالكرسف بالقطن والخرق بحيث أنه يمنع نزول الدم على الأرض أو على الفرش، وصلي، والصلاة بأن تتوضأ لكل صلاة كما سيأتي. فهمت بعض هذه النسوة أن مراد الرسول بأغتسلي أي أغتسلي عند كل صلاة، ولم يأتي لفظ صريح أن الرسول أمر بالاغتسال عند كل صلاة، إنما هي فهمت هذا. لكنه بما أنه كان زمن التشريع ولم يأتي عن الرسول منع من هذا، تتذكروا حديث جابر كنا نعزل القرآن ينزل فلم ينهنا، فزمن التشريع له خصوصية، فإذا هي فهمت هذا ولم يأتي من الشارع بيان أنه هذا يعني تكلف وما ينبغي وسكت الشرع عن هذا، ذلك قال بعض العلماء المرأة المستحاضة في التطهر لها ثلاثة أحوال أحكام أو لها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن تغتسل لكل صلاة، مو بس تتوضأ، تغتسل لكل صلاة. المرتبة الثانية وسيأتي دليلها أن تصلي، أن تغتسل لكل صلاتين، أن تغتسل لكل صلاتين، تتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاتين. المرتبة الثالثة أن تتوضأ، أن تغتسل عند طهرها من الحيض وتتوضأ لكل صلاة. هذه ثلاثة مراتب للمرأة المستحاضة، وسيأتي إن شاء الله دليل ذلك. مسألة أورد المصنف عن عائشة قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. شوف نص صريح صحيح، قال وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير. إذن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وأورد حديث عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. أقول نكتة أو فائدة، هذه الروايات فيه إطلاق القرء على الحيض، وبالتالي هذا من النبي استعمال القرء بمعنى الحيض، فالطلاق ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات وليس ثلاث أطهار، وهذا هو الراجح. الباب الذي بعده طبعا لحظة، قال وتصوم وتصلي، نقول ويأتيها زوجها لا حرج، ويأتيها زوجها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركا لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء.
نعم. هو بس واحد حديث ولا أورد حديث؟ هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن من النساء من قد يطول معها هذا الحال، انظر 7 سنوات تقول استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين والظاهر أن الدم مستمر معها، فشكت ذلك للنبي. المسألة الثانية قول عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، فيه ما يفيد أن هذا من فعلها، أن هذا من فعلها ليس من يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، لكن كون هذا الفعل منها حصل زمن نزول الوحي وأقرت عليه يدل على أن هذا الأمر يسوغ. فالمرأة المستحاضة إذا كانت يعني تريد أن تغتسل لكل صلاة فنقول لها طيب هذا أكمل، مثل سلفك هذه الصحابية التي كانت تفعل ذلك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثانية ستأتي في حديث آخر أن لكل صلاتين غسل، الرسول أرشد إلى ذلك. الدرجة الثالثة أن تتوضأ فقط لكل صلاة. المسألة التالية أن هذه المرأة كان ينزل عليها الدم نزول شديد، حتى أنهم كانوا يأتون بالطست فيوضع تحتها فيهما فيتعلو الدماء هذا الماء من كثرة ما ينزل عليها رضي الله عنها. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة. قال لها: احتشي كرسفا. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا، فصلي وصومي 23 و24، وأخر الظهر وقدم العصر، واغتسلي لهما غسلا، وأخر المغرب وعجل العشاء، واغتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي.
نعم، أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في الباب الذي قبله قال: المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. المستحاضة هي كانت مميزة بلون الدم، لكن دورتها غير منتظمة، فما لها أيام محددة، يمكن مرة 5 أيام، مرة 3 أيام، مرة أسبوع، مرة 6 أيام، يختلف، ما لها دورة منتظمة، لكن هي مميزة بلون الدم. استحيضت فاختلط عليها الأمر، الدم كله لون واحد وهيئة واحدة، وهي أصلا ليس لها عادة منتظمة، وهي أيضا ليس لها عادة منتظمة. ماذا حكم الرسول لها؟ قال لها: إن هذه ليست بحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فضعي السلاء، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أقبلت الحيضة، طب هي ما هي مميزة بالأيام وليست مميزة بلون الدم. قالوا: تبني على غالب أمرها، على غالب أمرها. كان أيام ما يأتيها الحيض، كان الحيض كم يأتي في الغالب؟ تقول مثلا في الغالب 5 أيام، إن قال جاء 4 أيام 3، لكن أكثر شيء كان يجي 5. خلاص أجلسي، مدام أنت لا تميزي الآن الدم ولا تميزي الأيام اللي يأتي فيها الحيض لأنه أصلا دورتك ما هي منتظمة، أجلسي على غالب الأيام وانتهينا. الباب هذا قال لك لا، قال: ما جاء في البكر، يعني هذه ما كانت تحيض لساعها، دوبها مبتدأة أول مرة ينزل عليها الدم، فهي ليست لها عادة تعرفها لأنها بكر دوبها تحيض، وليس لها وصف للدم تميزه، أول مرة ينزل عليها الدم ما تعرف. قال: ما جاء في البكر إذا ابتدأت، ولذلك سميت المبتدأة، إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. إيش الحكم؟ نقول هذه المستحاضة حكمها هنا زي حكم اللي قبلها. شوف ايش قال الرسول، قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم، وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا. 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا، فصلي وصومي 23 أو 23 أو 24. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لها 6 أيام أو 7 أيام. ما نجي نقول إن هذا تحديد لأقل الحيض، إنما نقول لعل الرسول علم من حالها أو من حال قريباتها أو كذا ما يرشد إلى هذه المدة، فهذا واقعة عين لا تأخذ حكم العموم، لا تأخذ حكم عام. واضح؟ يعني لا أحد يستدل بهذه الرواية على أنه أقل الحيض 6 أيام أو 7 أيام، إنما حملها على الغالب، أغلب النساء على هذه الصفة 6 أيام أو 7 أيام، وحملها الرسول على 7 أيام وقال لها تصلي 23 يوم ثم تأخذ حكم الحيض، لأنه هذه ما هي مميزة، ما تعرف دم الحيض ولا عندها أيام، فقال لها خلاص الغالب أن النساء 6 أو 7 أيام، أمشي أنت على هذا، فأمكثي 6 أيام أو 7 أيام حائض، وبعد ذلك أنت اغتسلي وصلي كل صلاة وتوضي لكل صلاة واستمري، اللي أنت خلصت 23 ثم أرجع تاني مرة في حكم الدم مستمر، الدم مستمر، إيش بدك تقول؟ الدم مستمر خلاص. طبعا يعني المرأة إذا كان لها أيام عدة معينة والدم مستمر وهي أيام عدتها معروفة مثلا 6 أيام، أو الغالب في النساء حولها 6 أيام أو 7 أيام، نقول لها أمشي على الغالب، ما لها وإنما وفجأة صار الدم يستمر عليها، ما احنا عارفين هذا إيش الدم، نقول لها أمكثي أكثر الدم 15 يوم ثم بعد ذلك اغتسلي نشوف، فإذا رأت الطهر الحمد لله، ما رأت الطهر نعرف إنها مستحاضة ونعيدها إلى أيام دورتها المعتادة، أو نعيدها إلى الغالب من حال النساء خالاتها أمها أخواتها عماتها حوالينا. واضح؟ طيب مسألة في هذه الرواية، قال أخر الظهر واغتسلي، أخر الظهر إلى آخر وقته واغتسلي، بحيث أنه يدخل وقت العصر وتصلي العصر بنفس الغسل، فصارت تصلي كل صلاتين بغسل. وهذه الرواية ضعفها من أجل شريك وشيخه عبد الله بن محمد ابن عقيل، لكن كلاهما ضعفهم ترى ما هو شديد، كلاهما ضعفهم ما هو شديد، بل يعني الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه حسن الحديث، والراجح في الشريك أيضا أنه حسن الحديث إلا إذا خلف في نفس الرواية، وهو هنا لم يخالف، يخالف الله أعلم. مسألة قوله في هذه الرواية، قوله في هذه الرواية إنما أسج سجا، يعني أصب الماء، أصب الدم صبا صبا شديدا، وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج السج، العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج يعني إسالة الدماء ذبح الهدي. قوله تلجمي، أي اجعلي ثوبك على فرجك كاللجام، اجعليه كاللجام، اللجام يؤتى به عند الفرس عند فمه يلف عليه بحيث أنه ما يأكل، ما يأكل ولا يشرب، يبقى على هذه الحال. قال خيل صيام وخيل تعلق اللجمة، خيل تعلق اللجمة يعني أن نعم تحيضي، أي عدي نفسك حائضة، عدي نفسك، لأنها غير مميزة، ما عندها تمييز لا في الدم ولا بأيام الدورة. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع ولو بضلع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال قرصيه واغسليه وصلي فيه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
نعم، هذا الباب فيه مسألتان، المسألة الأولى بيان أن دم الحيض نجس وهذا واضح، المسألة الثانية بيان كيف يتطهر الثوب إذا وقعت عليه نقطة من دم الحيض أو وقع عليه شيء من دم الحيض، أقول بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفي في دم الحيض مجرد إراقة الماء، بل لا بد من قرصه، يعني فركه ودعكه، بحيث تطوي بعضه على بعض على المكان الذي فيه الدم، على المكان الذي فيه الدم. إحنا اليوم نقول أقرضيه، أقرض المحل، هنا الرسول قال أقرصيه، هو بمعنى أو استعملي عود على المكان. ودلها على استعمال السدر مع الماء، لأن السدر معقم وقابض، السدر فيه مادة معقمة، وكان يستعمل مثل الصابون، يدق ويطحن ويستعمل مثل الصابون، يذهب الوسخ والأشياء من اليد. فقال أقرضيه بماء وسدر. وإذا استعملت المرأة مكان السدر أي منظف من المنظفات جاز وأغنى. وقال حكيه بعود، لأنه نجس فلا تباشريه بيدك مثلا إن أردت، وإن كان الدم غير ظاهر ما له كتلة، فأنت تقرضيه، تطوي القماش في الموضع الذي فيه الدم، وتحكي بعضه ببعض، حتى يزول. فائدة ما ذكرها الشيخ في حديث قال ولا يضرك أثره، يعني بعد أن تفعلي هذا في دم الحيض إذا وقع على الثوب لا يضرك بقاء أثر الدم، لأنك أنت خلاص سويت اللي عليك، ماء وسدر أو صابون وقرطيه أو استعملت العود وحكيتيه وعملت اللي عليك، خلاص كذا طهر، ولا يضرك أثره، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة.
نعم، هذا الحديث فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى سبق التنبيه عليها، أن الحائض لا تصلي، يفيد هذا ضمنا، لأنها تقول أتقضي الحائض الصلاة، فأفاد هذا أنه من المتقرر عندهم أن الحائض لا تصلي. المسألة الثانية فيه أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأن أمر الصوم كان معلوما عندهم، لكن أمر الصلاة هذه شكت فيه، فجاءت تسأل فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فجاءت تسأل عن الصلاة، هل هي مثل الصوم ولا ما هي مثل الصوم؟ واضح. فبينت لها السيدة عائشة أن الحائض لا تقضي ما فاتها من الصلاة. فرع: وقت الفرض الذي حاضت فيه ولم تصله يلزمها أن تقضيه بعد أن تطهر. يعني أفرض دخل عليها وقت الظهر وحاضت هي ما صلت الظهر، إيش يصير؟ عليها أن تصلي الظهر، لابد أن تصلي، لأنه دخل عليها وقت الظهر وهي طاهر، لا مانع من وجوب الصلاة عليها، ثم حاضت في أثنائه فيلزمها أن تصلي الظهر. وبعض الفقهاء يقول تصلي الظهر و العصر، لكن الصحيح أنه الذي يلزمها وجوبا فقط الظهر، لأنه لما يدخل وقت العصر عليها تكون هي قد قام بها مانع يمنع من الصلاة، وهي ما تحتاج أن تنوي الجمع قبل ذلك، فما عليها إلا صلاة الظهر. طيب، لما تطهر في وقت العصر أيضا خلاص تستأنف صلاة الظهر. قال بعض الفقهاء صلي مع العصر الظهر، قال لأن وقت الظهر، وقت العصر هو وقت للظهر عند الحاجة، وهناك مانع منعها من الظهر في ذاك الوقت، فخلاص الآن تصلي، تصلي الظهر والعصر ثم سائر الصلوات كالمعتاد. المسألة الثالثة قول السيدة عائشة لها أحرورية أنت، إيش تفهم منه؟ نفهم منه أمور. الأمر الأول أن وصف الناس بأحوالهم وبدعهم كان معروفا عند السلف. هذا حروري نسبة إلى حروراء، مدينة تجمع فيها الخوارج، والخوارج أهل تشدد وتنطع، فتقول لها أنت مثل هؤلاء المتشددين المتنطعين. الفائدة الثانية أنه يجوز إطلاق الوصف بالظن لوجود قرينة، لكنها ليست قطعية، هي ما أثبتت لكن أطلقت. أحرورية أنت؟ دحين لو جيل واحد يقول لي يا أخي أنت إخواني ولا، يقول إذا لا يا أخي أنا ما قلت شيء، أنا بسألك لأني شايف حركاتك وأوصافك، أوصاف الإخوان، أنت إخواني ولا إيش وضعك، إيش طريقتك، أو أنت تتهمني أنت؟ لا يا أخي، لا يا أخي، أنا أسأل زي ما سألت السيدة عائشة، قالت أحرورية أنت، لأنه أنت الآن بهذه الطريقة كأنك أنت إياهم، أحرورية أنت. الأمر الثالث أنه كان يتميز الناس بمقولاتهم. شوف، عرف أولئك أهل حروراء بمثل هذه المقولات، فلأدنى شبه وصفتها ونسبتها إليهم. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. هذا السائل يقول: هل يشترط دخول الوقت لوضوء المستحاضة لمن به سلس البول أو لا؟
وكذا لمن به سلس البول، نعم، هذا الظاهر، أنه إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي. لكن الخلاف ما حصل هنا، الخلاف حصل ما الذي يصليه بهذا الوضوء. من أهل العلم من قال يتوضأ لكل صلاة سواء كانت نفل أو تطوع أو فرض. فإذا توضأ وصلى الظهر وأراد أن يتنفل قالوا يتوضأ للنفل. ورجح بعض أهل العلم، هذا هو الظاهر إن شاء الله، أن وضوءه لكل صلاة يزيه لوقتها ولما يفعله من النوافل فيه. وكذا المرأة المستحاضة وضوءها للصلاة يكفيه لفرضها ولما يتعلق بالنوافل فيه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل من به سلس بول أو ريح يجوز له الجمع بين الصلاتين كالمستحاضة؟
المستحاضة لا تجمع بين الصلاتين، لا تجمع بين الصلاتين. المستحاضة تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، يعني في وقت الظهر تصلي الظهر في وقتها وتصلي العصر في وقتها وتغتسل الغسل عند الظهر. ما في هذا اللي يسميه الفقهاء الحنفية الجمع الصوري، لكن ما في إنها جمع. إذا تقصد زي كده يجوز، لكن إذا يعني إذا كانت الجماعة أمامك فلا تفوتك الجماعة. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله وقوته وبإذنه سبحانه وتعالى درس شرح كتاب سنن ابن ماجه في هذا اليوم الاثنين 17 من شهر المحرم من عام 40 بعد 400 هجرية. وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد تحويل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه وكان السائل غيري قال أنبأنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، قالت فوجدته عند أختي زينب، قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال وما هي أيهنتاه؟ قلت أي إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قلت هو أكثر، فذكر نحو حديث شريك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستذفري بثوب وصلي. قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى الدماء التي تنزل على المرأة ثلاثة أنواع. الأول دم الحيض وهو علامة من علامات الإدراك والبلوغ، والعادة في الحيض أن يكون منتظما فينزل في بعض النساء 7 أيام وفي بعض النساء 4 أيام وفي بعض النساء 10 أيام وفي بعض النساء 15 يوم، يختلف في ذلك. والحيض له وصف تميزه المرأة في لونه وفي ريحه، هذا في العادة. والمرأة التي تميز دم الحيض باللون أو بالرائحة يقال لها مميزة. والمرأة إذا ميزت دم الحيض أو انتظمت عندها الدورة في أيام معينة هي أيضا تعتبر مميزة. إذن التمييز يرجع إلى أمرين: انتظام الدورة في أيام معينة، 7 أيام، 6 أيام لا تزيد، 10 أيام لا تزيد، 9 أيام لا تزيد، حسب حالها، أو تميزه باللون والرائحة، أنه لونه أسود عبيط أو أنه رائحته نتنة، تميزه بذلك. ولا دليل في الشرع واضح ظاهر على أقل الحيض. ويذكر بعض أهل العلم أنه يعرف من النساء من حيضتها نقطة واحدة ثم تطهر. أما أكثر الحيض فقد جاءت إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أكثره، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن تحيض نصف دهرها؟ فأفاد أن الحيض هو نصف الشهر، لأن الدهر السنة، فإذا كان كل سنة 15 يوم من كل شهر فمعناته نصف سنة. كلمة الدهر إذا وردت المراد بها في مثل هذه النصوص إيش؟ العام، المراد بها العام. قال: أليست إحداكن، في حديث الرسول لما قال عليه الصلاة والسلام: ناقصات عقل ودين، فسألته قالت: ما نقصان عقلها؟ فقال: شهادة المرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينها أنها تدع الصلاة نصف دهرها. فنصف الدهر يعني أن حيضها يكون في الغالب 15 يوم أو 16 يوم، هذا أغلب الحيض. وأخذ بهذا جماعة من أهل العلم، فقالوا أغلب الحيض وأكثر الحيض 15 يوم، إلا إذا كانت مميزة. أما إذا لم تكن مميزة فقالوا ترجع إلى 15 يوم. بعضهم قال 16 يوم، يعني 16 أو 15 يوم، بعضهم قال 17. المهم نصف الدهر بهذه الصورة. ومن أهل العلم من لم يعتبر هذا تحديدا لأكثر الحيض، فقال: ليس لأقله ولا لأكثره حد، وكل امرأة ترجع إلى حالها. ولكن هذا الأمر صعب من النساء، من يستمر معها الحيض بالشهر، بالشهرين، بالثلاثة، بالأربعة، آسف، يستمر معها الدم بالشهر، بالشهرين، بالثلاثة. عند النساء يصيبهن، الرسول هنا قال عرق، ومن النساء من يصيبهن ما يسمى بالتكيس. التكيس يأتي في صورة من صوره استمرار نزول الدم. فمثل هذا ايش نقول؟ لا حد لأقله ولا لأكثره. طيب هو يقول طول ما الدم ينزل فهي حائض، طيب شهر نازل، شهرين نازل، 3 شهور نازل. طيب، ولذلك إعمال دلالة إحداكن تحيض نصف دهرها أولى من عدم إعماله، أولى من عدم إعماله. ممكن نأخذ بهذا المذهب الثاني وهو مذهب ابن تيمية، أنه لا حد لأكثره إذا كان يوجد لها طهر في داخل الشهر، يعني يستمر معها الدم مثلا 20 يوم، 25 يوم، ثم 10 أيام أو 5 أيام ينقطع عنها الدم، نقول طيب. لكن إذا كان مستمر معها شهر، شهرين، مستمر دم يخف ويرجع، لكنه دم مستمر، إيش تقول؟ تقول خلاص هي حائض طول الشهر، طول الشهرين، طول 3 شهور؟ هذا يعني لا شك أن إعمال دلالة الحديث اللي ذكرناه أولى. النوع الثاني من الدماء الذي ينزل على المرأة دم النفاس، وهو الدم الذي ينزل من المرأة بعد أن تلد، ولا حد لأقله، وأكثره، أكثر الدم في النفاس 40 يوما، 40 يوما، لحديث أم عطية: كانت إحدانا تمكث إذا نفست 40 يوما. هذا حد أكثر دم النفاس. فإذا طهرت قبل 40 ورأت الطهر هي طاهر، فإن عاد إليها الدم في 40 عادت إلى حكم النفاس حتى تستتم 40، فإذا تمت 40 ورأت الطهر فهي طاهر. فإن نزل عليها الدم بعد 40 وصادف أيام دورتها المعتادة فهو من الحيض. هذا الدم الثاني اسمه دم النفاس. الدم الثالث دم الاستحاضة، وهو استمرار نزول الدم، دم يرخيه الرحم مدة طويلة، قد تصل إلى شهر شهرين ثلاثة، قد تصل إلى أغلب الشهر، فهذا دم اسمه دم الاستحاضة. أجمع العلماء على أن دم الحيض والنفاس نجس، وأن أحكام النفاس كأحكام الحيض في ترك الصلاة وترك الصيام وترك الجماع. أما دم الاستحاضة فاختلفوا فيه، والصحيح أنه دم طاهر ليس بدم نجس، ولكن خروجه ينقض الوضوء، فتحتاج المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تكون قد استثفرت بالقطن بالكرسف، بعد أن تكون قد استثفرت يعني منعت خروج الدم أو غطت المحل بالكرسف يعني بالقطن حتى لا ينزل عليها الدم، وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، تغتسل أول ما ينتهي وقت الحيض الذي تميزه، ثم تتوضأ لكل صلاة، لأنه شيء يخرج من السبيلين من القبل، فإنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. إذن دم الاستحاضة دم طاهر ينقض الوضوء، فتحتاج أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يضر استمراره بعد نزولها بعد نزوله، وتستعمل لمنعه الكرسف اللي هو إيش؟ القطن، اللي هو القطن. خلاص. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم لدم الاستحاضة بأنه عرق يفيد أنه دم يختلف عن دم الحيض حتى في مصدره، دم يختلف عن دم الحيض كالدم العادي، بخلاف دم الحيض الذي يكون في العادة أسودا غليظا نتنا، الذي يكون في العادة أسودا غليظا نتنا. خلاص. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المصنف يقول في التبويب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، بمعنى أنها امرأة كانت تحيض كالنساء، لها أيام دورة معلومة ولها دورة معلومة وتطهر بعدها، ثم طرأ عليها استمرار نزول الدم، استمرار نزول الدم، وهذا يفيد بالمفهوم أن من النساء من تبدأ عند بلوغها بالاستحاضة فيستمر معها نزول الدم، فلا تعرف لها أيام أقراء، لكن هو يتكلم الآن عن المرأة التي تعرف لها أيام أقراء بأنها كانت تحيض ثم جاءتها الاستحاضة. أما المبتدأ بالاستحاضة التي لم تحض قبل ذلك وإنما بدأ حالها بالاستحاضة فالدم استمر ينزل عليها، فهذه لم يبوب عليها، إنما سيعرف حكمها من أثناء الكلام. خلاص. إذن قوله المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها يعني عرفت لها أيام طهر، عرفت لها أيام طهر، فكانت تحيض وتطهر ثم جاءتها الاستحاضة بعد ذلك، ثم جاءتها الاستحاضة بعد ذلك يعني استمر بها بعد ذلك نزول الدم. أما المبتدأ التي ابتدأت بالاستحاضة فهذه لا تعرف أيام أقرائها، إنما من حين ما بلغت الدم ينزل عليها، فهي ما تدري دورتها كم يوم، حتى ما تعرف الدم، يمكن ما تعرف لون الدم اللي هو حيض والدم اللي ما هو حيض، ما تعرف، ابتدأت بالاستحاضة هكذا. هو ما يتكلم عنها، يتكلم عن الأولى التي كانت لها أيام حيض وطهر واستمرت على هذا الفترة ثم جاءتها الاستحاضة، قال قبل أن يستمر بها الدم، وضحت. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. أقول إنما ذلك عرق يفيد أنه ليس بدم يرخيه الرحم كما يرخي فيه الحيض، إنما هو عرق دم يخرج من الجهة هذيك لكنه ليس دم الحيض، دم يخرج. الآن الأطباء يذكرون أن هذا بسبب ما يسمى بالتكيس، ما يسمى بالتكيس وهو اضطراب هرموني بسبب اضطراب في هرمونات الأنوثة الاستروجين، الاستروتوجين يسموه مدري كيف يقولون، فتضطرب عند النساء هذه الأشياء فيحصل عندها خلل هرموني قد يؤدي إلى انقطاع الدورة فترات طويلة أو يؤدي إلى استمرار الدم ونزوله فترات طويلة عند النساء. وهذا يعني أغلب علماء التغذية يقولون يرجع إلى أنواع الغذاء التي نأكلها، أنواع الغذاء التي نأكلها فيها مشاكل ولها أضرار جانبية، من أضرارها هذه الاضطرابات الهرمونية التي ينبغي على الإنسان أن ينتبه ما يأكل وما لا يأكل، ما يدع وما لا يدع، حتى لا يقع في مثل هذه الأمور. قوله عليه الصلاة والسلام: فانظري إذا أتى قرؤك يعني حيضك فلا تصلي. طيب كيف تعرف هي قرؤها والدم مستمر؟ نقول هي تعرف إما أنها تميز لون الدم أو تعرف أيام القرؤ، هي تقول أنا أحيض عادة كل شهر في أوله 7 أيام، فإذا جاء أول الشهر والدم مستمر معك فاعتبر 7 الأيام أيام الحيض، أو تقول مع استمرار الدم إلا أني أميز دم الحيض، يأتي دم أسود غليظ نتن ثم بعد ذلك يخرج دم عادي، يخرج دم عادي، فنقول له هذه أثر هذه كأيام قرقي. هو يقول لها: فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فأفاد أن المرأة وهي حائض لا تصلي. ثم قال: فإذا مر القرؤ فتطهري يعني اغتسلي، وهو اغتسال المرأة من الحيض معلوم. ثم قال: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، يعني استمر في الصلاة ما بين القرء إلى القرء، لا يضرك نزول الدم، لا يضرك نزول الدم. واضح؟ إذن حكم المستحاضة على هذا الحديث وهو حديث صحيح أنها إذا ميزت أيام القرء تترك الصلاة أيام القرء طبعا، وتترك الصيام ولا يأتيها زوجها أيام القرء، فإذا انقضت أيام القرء اغتسلت وصلت كالمعتاد. طبعا هنا هذه يسموه واقعة عين، هنا ما ذكر ايش تسوي عند كل صلاة، لكن سيأتي في النصوص الأخرى. ولذلك العلماء يقولون حكم وقاية على عيان أنها تحمل على الأصل في الباب. يعني الآن هذا حديث لو جاء واحد يستدل به وقال أنا أستدل به على أن المرأة المستحاضة تصلي كل صلاة كأي صلاة ولا يلزمها أن تتوضى لكل صلاة، إيش نرد عليه؟ نقول يا أخي هذا الحديث واقعة عين، الرسول ذكر هذا الكلام صح، لكن الأصل في هذا الباب أنه الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، وما دام الدم يخرج منها فهي في كل صلاة تحتاج أن تتوضى. والعلماء يعني في سلسة البول يقول نتوضى لكل صلاة قياسا على المستحاضة، والمستحاضة سيأتي أن الرسول ذكر فيها أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. مسألة في حديث عائشة لما ذكرت مجيء فاطمة بنت أبي حبيشر الرسول صلى الله عليه وسلم قالت، شوفوا كيف الآن هي تذكر في الكلام شيء والرسول يصحح لها ولا يقرها على ألفاظها، تقول يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ إيش في كلامها خطأ يحتاج إلى تعقب؟ قولها فلا أطهر وإني أدع الصلاة هذا كلام مو صحيح، نشوف الرسول أقرها ولا صحح لها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، يعني كلامي كذا مو صح، كلامي كذا مو صح، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، الحيضة هي التي نقول فيها أنك لا تطهرين وأنك لا تصلين، أما هذا عرق لا تقول فيه أنك لا تصلي ولا تطهري. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن الرسول صحح لها، لم يقر كلامها، لم يقر كلامها أنها تدع الصلاة، ولم يقر كلامها أنها لا تطهر، وبين أن عدم طهرها في أيام الحيض وأن تركها للصلاة إنما يكون في أيام الحيض، أما في أيام الاستحاضة فإن من حين ما ينتهي أيام الحيض تغتسل وتصلي كما قال في الحديث الذي قبله من القرء إلى القرء. مسألة. وفي حديث أم حبيبة بن جحش أخت زينب بن جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. أقول هذا فيه أن النساء كنا حريصات على التعلم على معرفة أحكام الدين، لم يمنعهن الحياء أن يأتينا ويسأل، أن يأتينا ويسأل، سألنا عن الاستحاضة، سألنا عن الاحتلام، سألنا عن أمور تتعلق بثياب المرأة، بلباس المرأة، بحال المرأة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياءهن من أن يسألنا أو يتعلمنا أمور دينهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت: فوجدت عند أخت زينب، زينب بن جحش أخت أم حبيبة، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ أيهنتا؟ أيهنتا يعني يا هذه، إيش اللي عندك؟ أيهنتا يعني يا هذه، إيش اللي عندك؟ قالت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة، وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر. ذكروا في بعض الأحد الروايات أنها كانت مسكينة تجلس في الطشت ويمتلئ الدم، الماء اللي فيه يمتلئ بالدم الذي يخرج منها. فذكر نحو الحديث السابق حديث شريك. مسألة أورد عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا هذه المرأة بحسب علوم الحديث هي من مبهمات المتن، لا ندري من هي السائلة، يحتمل أنها حمنة، ويحتمل أنها فلانة أو فلانة ممن ذكرت أسماءهن في هذه الروايات. قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، أبطل كلامها، ما أقرها على عبارتها، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. إذن هذه دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين، هذه إيه؟ هذه ليست مميزة بالدم، إنما مميزة بالأيام والليالي، مميزة بالأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستثفري بثوب وصلي. قوله ثم اغتسلي، الظاهر أنه غسل الحيض، أنه غسل الحيض، ثم استثفري يعني تلجمي من تحت من جهة الدم بالكرسف بالقطن والخرق، بحيث أنه يمنع نزول الدم على الأرض أو على الفرش، وصلي، والصلاة بأن تتوضأ لكل صلاة كما سيأتي. فهمت بعض هذه النسوة أن مراد الرسول بأغتسلي أي اغتسلي عند كل صلاة، ولم يأتي لفظ صريح أن الرسول أمر بالاغتسال عند كل صلاة، إنما هي فهمت هذا. لكنه بما أنه كان زمن التشريع ولم يأتي على الرسول منع من هذا، تتذكروا حديث جابر: كنا نعزل القرآن ينزل فلم ينهنا، فزمن التشريع له خصوصية. فإذا هي فهمت هذا ولم يأتي من الشارع بيان أنه هذا يعني تكلف وما ينبغي، وسكت الشرع عن هذا، ذلك قال بعض العلماء: المرأة المستحاضة في التطهر لها ثلاثة أحوال أحكام، أو لها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن تغتسل لكل صلاة، مو بس تتوضأ، تغتسل لكل صلاة. المرتبة الثانية، وسيأتي دليلها، أن تغتسل لكل صلاتين، أن تغتسل لكل صلاتين، تتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاتين. المرتبة الثالثة أن تغتسل عند طهرها من الحيض وتتوضأ لكل صلاة. هذه ثلاثة مراتب للمرأة المستحاضة، وسيأتي إن شاء الله دليل ذلك. مسألة أورد المصنف عن عائشة قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. شوف نص صريح صحيح، قال: وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير. وانقطر الدم على الحصير. إذن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وأورد حديث عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. أقول نكتة أو فائدة، هذه الروايات فيه إطلاق القرء على الحيض، وبالتالي هذا من النبي استعمال القرء بمعنى الحيض. فالطلاق ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات وليس ثلاث أطهار، وهذا هو الراجح. الباب الذي بعده طبعا لحظة، قال وتصوم وتصلي، نقول ويأتيها زوجها لا حرج، ويأتيها زوجها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركا لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء.
نعم. هو بس واحد حديث ولا أورد حديث؟ هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن من النساء من قد يطول معها هذا الحال، انظر 7 سنوات، تقول استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، والظاهر أن الدم مستمر معها، فشكت ذلك للنبي. المسألة الثانية قول عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، فيه ما يفيد أن هذا من فعلها، ليس من يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، لكن كون هذا الفعل منها حصل زمن نزول الوحي وأقرت عليه يدل على أن هذا الأمر يسوغ. فالمرأة المستحاضة إذا كانت يعني تريد أن تغتسل لكل صلاة فنقول لها طيب هذا أكمل، مثل سلفك هذه الصحابية التي كانت تفعل ذلك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثانية ستأتي في حديث آخر أن لكل صلاتين غسل، الرسول أرشد إلى ذلك. الدرجة الثالثة أن تتوضأ فقط لكل صلاة. المسألة التالية أن هذه المرأة كان ينزل عليها الدم نزول شديد، حتى أنهم كانوا يأتون بالطست فيوضع تحتها فيه ماء فيتعلو الدماء هذا الماء من كثرة ما ينزل عليها رضي الله عنها. طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة. قال لها: احتشي كرسفا. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا، فصلي وصومي 23 و24، وأخري الظهر وقدمي العصر، واغتسلي لهما غسلا، وأخري المغرب وعجلي العشاء، واغتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي.
نعم. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في الباب الذي قبله قال: المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. المستحاضة هي كانت مميزة بلون الدم، هي كانت مميزة بلون الدم، لكن دورتها غير منتظمة فما لها أيام محددة، يمكن مرة 5 أيام، مرة 3 أيام، مرة أسبوع، مرة 6 أيام، يختلف، ما لها دورة منتظمة، لكن هي مميزة بلون الدم. استحيضت فاختلط عليها الأمر، الدم كله لون واحد وهيئة واحدة، وهي أصلا ليس لها عادة منتظمة، وهي أيضا ليس لها عادة منتظمة. ماذا حكم الرسول لها؟ قال لها إن هذه ليست بحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فضعي السلاء، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أقبلت الحيضة، طب هي ما هي مميزة، ما هي مميزة بالأيام وليست مميزة بلون الدم. قالوا تبني على غالب أمرها، على غالب أمرها، كان أيام ما يأتيها الحيض، كان الحيض كم يأتي في الغالب؟ تقول مثلا في الغالب 5 أيام، إن قال جاء 4 أيام 3، لكن أكثر شيء كان يجي 5. خلاص أجلسي، مدام أنت لا تميزي الآن الدم ولا تميزي الأيام اللي يأتي فيها الحيض لأنه أصلا دورتك ما هي منتظمة، أجلسي على غالب الأيام وانتهينا. الباب هذا قال لك لا، قال ما جاء في البكر، يعني هذه ما كانت تحيض لساعها، دوبها مبتدأة أول مرة ينزل عليها الدم، فهي ليست لها عادة تعرفها لأنها بكر دوبها تحيض، وليس لها وصف للدم تميزه، أول مرة ينزل عليها الدم ما تعرف. قال ما جاء في البكر إذا ابتدأت، ولذلك سميت المبتدأة، إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، إيش الحكم؟ نقول هذه المستحاضة حكمها هنا زي حكم اللي قبلها. شوف إيش قال الرسول، قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم، وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا. 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا، فصلي وصومي 23 أو 24. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لها 6 أيام أو 7 أيام، ما نجي نقول إن هذا تحديد لأقل الحيض، إنما نقول لعل الرسول علم من حالها أو من حال قريباتها أو كذا ما يرشد إلى هذه المدة، فهذا واقعة عين، لا تأخذ حكم العموم، لا تأخذ حكم عام، واضح؟ يعني لا أحد يستدل بهذه الرواية على أنه أقل الحيض 6 أيام أو 7 أيام، إنما حملها على الغالب، أغلب النساء على هذه الصفة 6 أيام أو 7 أيام، وحملها الرسول على 7 أيام وقال لها تصلي 23 يوم ثم تأخذ حكم الحيض، لأنه هذه ما هي مميزة، ما تعرف دم الحيض ولا عندها أيام، وقال لها خلاص الغالب أن النساء 6 أو 7 أيام، أمشي أنت على هذا، فأمكثي 6 أيام أو 7 أيام حائض، وبعد ذلك أنت اغتسلي وصلي كل صلاة وتوضي لكل صلاة واستمري، قال لي أنت خلصت 23، ثم أرجع تاني مرة في حكم الدم مستمر، الدم مستمر، إيش بدك تقول؟ الدم مستمر خلاص. طبعا يعني المرأة إذا كان لها أيام عدة معينة والدم مستمر، وهي أيام عدتها معروفة مثلا 6 أيام، أو الغالب في النساء حولها 6 أيام أو 7 أيام، نقول لها أمشي على الغالب، ما لها وإنما وفجأة صار الدم يستمر عليها، ما احنا عارفين هذا إيش الدم، نقول لها أمكثي أكثر الدم 15 يوم، ثم بعد ذلك اغتسلي نشوف، فإذا رأت الطهر الحمد لله، ما رأت الطهر نعرف إنها مستحاضة، ونعيدها إلى أيام دورتها المعتادة، أو نعيدها إلى الغالب من حال النساء، خالاتها، أمها، أخواتها، عماتها، حوالينا، واضح؟ طيب مسألة في هذه الرواية، قال أخر الظهر واغتسلي، أخر الظهر إلى آخر وقته واغتسلي، بحيث أنه يدخل وقت العصر وتصلي العصر بنفس الغسل، فصارت تصلي كل صلاتين بغسل. وهذه الرواية ضعفها من أجل شريك وشيخه عبد الله بن محمد ابن عقيل، لكن كلاهما ضعفهم ترى ما هو شديد، كلاهما ضعفهم ما هو شديد، بل يعني الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه حسن الحديث، والراجح في الشريك أيضا أنه حسن الحديث إلا إذا خلف في نفس الرواية، وهو هنا لم يخالف، يخالف الله أعلم. مسألة قوله في هذه الرواية، قوله في هذه الرواية إنما أسج سجا، يعني أصب الماء، أصب الدم صبا شديدا، وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج السج، العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج يعني إسالة الدماء ذبح الهدي. قوله تلجمي أي اجعلي ثوبك على فرجك كاللجام، اجعليه كاللجام، اللجام يؤتى به عند الفرس عند فمه يلف عليه بحيث أنه ما يأكل، ما يأكل ولا يشرب، يبقى على هذه الحال. قال خيل صيام وخيل تعلق اللجمة، خيل تعلق اللجمة يعني أن نعم. تحيضي أي عدي نفسك حائضة، عدي نفسك لأنها غير مميزة، ما عندها تمييز لا في الدم ولا بأيام الدورة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع ولو بضلع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال قرصيه واغسليه وصلي فيه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
نعم، هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى بيان أن دم الحيض نجس وهذا واضح. المسألة الثانية بيان كيف يتطهر الثوب إذا وقعت عليه نقطة من دم الحيض أو وقع عليه شيء من دم الحيض. أقول بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفي في دم الحيض مجرد إراقة الماء، بل لا بد من قرصه يعني فركه ودعكه بحيث تطوي بعضه على بعض على المكان الذي فيه الدم، على المكان الذي فيه الدم. إحنا اليوم نقول أقرضيه، أقرض المحل، هنا الرسول قال أقرصيه، هو بمعنى، هو بمعنى. أو استعملي عود على المكان، ودلها على استعمال السدر مع الماء لأن السدر معقم وقابض، لأن السدر معقم وقابض، السدر فيه مادة معقمة وكان يستعمل مثل الصابون، يدق ويطحن ويستعمل مثل الصابون يذهب الوسخ والأشياء من اليد، فقال اقرضيه بماء وسدر. وإذا استعملت المرأة مكان السدر أي منظف من المنظفات جاز وأغنى. وقال حكيه بعود لأنه نجس فلا تباشريه بيدك مثلا إن أردت، وإن كان الدم غير ظاهر ما له كتلة فأنت تقرضيه، تطوي القماش في الموضع الذي فيه الدم وتحكي بعضه ببعض، وتحكي بعضه ببعض حتى يزول. فائدة ما ذكرها الشيخ في حديث قال ولا يضرك أثره، يعني بعد أن تفعل هذا في دم الحيض إذا وقع على الثوب لا يضرك بقاء أثر الدم، لا يضرك بقاء أثر الدم لأنك أنت خلاص سويت اللي عليك، ماء وسدر أو صابون وقرطيه أو استعملت العود وحكيتيه وعملت اللي عليك خلاص كذا طهر، ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، ولم يأمرنا بقضاء الصلاة.
نعم، هذا الحديث فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى سبق التنبيه عليها، أن الحائض لا تصلي، أن الحائض لا تصلي، يفيد هذا ضمنا، يفيد هذا ضمنا، لأنها تقول أتقضي الحائض الصلاة، فأفاد هذا أنه من المتقرر عندهم أن الحائض لا تصلي. المسألة الثانية فيه أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأن أمر الصوم كان معلوما عندهم، لكن أمر الصلاة هذه شكت فيه، فجاءت تسأل فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فجاءت تسأل عن الصلاة، هل هي مثل الصوم ولا ما هي مثل الصوم؟ واضح. فبينت لها السيدة عائشة أن الحائض لا تقضي ما فاتها من الصلاة. فرع: وقت الفرض الذي حاضت فيه ولم تصله يلزمها أن تقضيه بعد أن تطهر. يعني أفرض دخل عليها وقت الظهر وحاضت هي ما صلت الظهر، إيش يصير؟ عليها أن تصلي الظهر، لابد أن تصلي، لأنه دخل عليها وقت الظهر وهي طاهر، لا مانع من وجوب الصلاة عليها، ثم حاضت في أثنائه فيلزمها أن تصلي الظهر. وبعض الفقهاء يقول تصلي الظهر والعصر، لكن الصحيح أنه الذي يلزمها وجوبا فقط الظهر، لأنه لما يدخل وقت العصر عليها تكون هي قد قام بها مانع يمنع من الصلاة، وهي ما تحتاج أن تنوي الجمع قبل ذلك، فما عليها إلا صلاة الظهر. طيب، لما تطهر في وقت العصر، لما تطهر في وقت العصر أيضا خلاص تستأنف صلاة الظهر. قال بعض الفقهاء صلي مع العصر الظهر، صلي مع العصر الظهر. قال لأن وقت الظهر، وقت العصر هو وقت للظهر عند الحاجة، وهناك مانع منعها من الظهر في ذاك الوقت، فخلاص الآن صلي، صلي الظهر والعصر، صلي الظهر والعصر، ثم سائر الصلوات كالمعتاد. المسألة الثالثة قول السيدة عائشة لها: أحرورية أنت؟ إيش تفهم منه؟ نفهم منه أمور. الأمر الأول أن وصف الناس بأحوالهم وبدعهم كان معروفا عند السلف، هذا حروري نسبة إلى حروراء، مدينة تجمع فيها الخوارج، والخوارج أهل تشدد وتنطع، فتقول لها أنت مثل هؤلاء المتشددين المتنطعين. الفائدة الثانية أنه يجوز إطلاق الوصف بالظن لوجود قرينة، لكنها ليست قطعية، وهي ما أثبتت لكن أطلقت أحرورية أنت. دحين لو جي الواحد يقول له يا أخي أنت إخواني ولا، يقول إذا لا يا أخي أنا ما قلت شيء، أنا بسألك لأني شايف حركاتك وأوصافك، أوصاف الإخوان، أنت إخواني ولا إيش وضعك، إيش طريقتك، أو أنت تتهمني أنت، لا يا أخي، لا يا أخي، أنا أسأل زي ما سألت السيدة عائشة، قالت أحرورية أنت، لأنه أنت الآن بهذه الطريقة كأنك أنت إياهم، أحرورية أنت. الأمر الثالث أنه كان يتميز الناس بمقولاتهم، شوف عرف أولئك أهل حروراء بمثل هذه المقولات، فالأدنى شبهها وصفتها ونسبتها إليهم. نعم،
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. هذا السائل يقول: هل يشترط دخول الوقت لوضوء المستحاضة لمن به سلس البول أو لا؟
وكذا لمن به سلس البول، نعم، هذا الظاهر، أنه إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي، لكن الخلاف ما حصل هنا، الخلاف حصل ما الذي يصليه بهذا الوضوء. من أهل العلم من قال توضأ لكل صلاة سواء كانت نفل أو تطوع أو فرض، فإذا توضأ وصلى الظهر وأراد أن يتنفل قالوا يتوضأ للنفل. ورجح بعض أهل العلم، هذا هو الظاهر إن شاء الله، أن وضوءه لكل صلاة يزيه لوقتها ولما يفعله من النوافل فيه. وكذا المرأة المستحاضة وضوءها للصلاة يكفيه لفرضها ولما يتعلق بالنوافل فيه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل من به سلس بول أو ريح يجوز له الجمع بين الصلاتين كالمستحاضة؟
المستحاضة لا تجمع بين الصلاتين، لا تجمع بين الصلاتين. المستحاضة تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، يعني في وقت الظهر تصلي الظهر في وقتها وتصلي العصر في وقتها وتغتسل الغسل عند الظهر. ما في هذا اللي يسميه الفقهاء الحنفية الجمع الصوري، لكن ما في إنها جمع. إذا تقصد زي كده يجوز، لكن إذا يعني إذا كانت الجماعة أمامك فلا تفوتك الجماعة. نعم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.